رب استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك. لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا يا مقلب القلوب والأبصار. ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ينادي في كبرياء وعظمة فيقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منه. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته مسرعا. أيها السادة الموحدون، من عالم الغيب والشهادة؟ من الذي لا إله إلا هو؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من الملك؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الباعث؟ من الوارث؟ من الوكيل؟ من الجليل؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من مالك الملك؟ من المليك؟ من المقتدر؟ من الشهيد؟ من الرقيب؟ من الحسيب؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منهم. اسمعوا إلى ما قاله سيد الأنبياء والمرسلين، يقول الحبيب المصطفى: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله ألقى بها نصيب حبيب جل عن شخصي وعيني، ولكن عن فؤادي لا يغيب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال الإمام أحمد بن حنبل عليه من الله الرضوان والرحمة: والله ما نمت ليلة إلا رأيت رسول الله في المنام، ولو مرت بي ليلة لم أر فيها الحبيب المصطفى لاتهمت نفسي بالنفاق. ما نمت ليلة. هذا هو كلام الإمام أحمد رضوان الله عليه: ما نمت ليلة إلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ولو مرت بي ليلة لم أر فيها الحبيب المصطفى لاتهمت نفسي بالنفاق. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، يا طب القلوب، يا دواءها، يا عافية الأبدان، يا شفاءها، يا نور الأبصار، يا ضياءها، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. صلوا عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، صلى عليك الله. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، صلى عليك الله يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، لو أننا ربينا شباب الأمة على الجهاد في سبيل الله ما كانت هذه أحوالنا، لكننا والألم يعتصر القلوب، والكبد يسيل مرارة، والفؤاد يتميز غيظا. ربينا شبابنا على موائد الشرق مرة فألحد، وربيناه على موائد الغرب أخرى فانحل. ولذلك أسأل هذا السؤال: أين المفر؟ والجواب: كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وتعالوا معي الآن لنرى كيف ربى سيدنا محمد رجاله، وكيف نشأ أبناءه، وكيف أقام للإسلام دولة تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في الجلاء. تعالوا إلى جامعة الشهداء مع الدرس المتم 50 بعد 130، إلى جامعة عميدها الحبيب المصطفى لا يلحق. فهيا إلى الحبيب، هيا هيا لنرى كيف ربى سيدنا محمد أصحابه، كيف رباهم حتى جاء اليوم الذي ملكوا فيه الأرض وجعلوا من البحرين الأبيض والأحمر بحيرتين صغيرتين تجريان في أرض الإسلام في الوقت الذي نرى فيه أرض المسلمين تنقص من أطرافها، فالشيوعيون أخذوا منها نصيب الأسد، وأوروبا الصليبية أخذت منها وجبة دسمة، والصهيونية العالمية غرست فيها هذه الزروع المرة التي استولت على مسجد الله الأقصى، والبقية تأتي. أتدرون ماذا فعل الروس عندما دخلوا أفغانستان؟ أتدرون ما أول شيء قاموا به عندما وطئت أقدامهم النجسة أرض أفغانستان؟ بحثوا عن علماء المسلمين، فجاءوا ب300 عالم من علماء المسلمين، وبعد ذلك وضعوا العصابات السوداء على عيون العلماء، ثم بعد ذلك جاءوا بأيديهم مقيدة بالسلاسل وراء ظهورهم، ثم بعد ذلك أطلقوا نيران المدفعية على 300 عالم يرفعون رايات لا إله إلا الله، سلطوا عليهم نيران المدفعية فقتلوهم جميعا، لكن إذا كانوا قتلوا الأجسام فإن القلوب لا تموت أبدا، لأنها تذكر من لا يغفل ولا ينام. إن كانت الأجسام قد ماتت فإن الأرواح لا تموت، الأرواح لا تموت. يا الله 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 يا عبادك. انصر عبادك. انصر عبادك. سيدي يا رسول الله حدثنا عن الشهداء. حدثنا عن الشهداء. فاننا بين غفوة الضمير وقسوة القلب نامت النفوس على هدهدة الشهوات. حدثنا عن الشهداء فالمسلمون يسيرون بواد غير ذي زرع، عز الهجير به وقل الماء. حدثنا عن الشهداء يا سيدي، فإن المسلمين في أيام لا يعرفون فيها من الإسلام إلا اسمه، ولا من المصحف إلا رسمه. المسلمون عمهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم، لا يعرفون من الإسلام شيئا، ناموا على هدهدة شهوات النفوس وتمزقوا إربا إربا، هذا يميل إلى نادي الكرة وذاك يميل إلى المسرح وذلك يميل إلى السينما. ولقد عجبت كل العجب لهذا الممثل الساقط. أتدرون ماذا قال هذا الممثل وهو يداعب فتاته الساقطة؟ لم يجد من يهزأ به إلا أنا. قال لها اسمعي، إن هذا الكلام الذي يدور بيني وبينك، وهو طبعا كلام الحب والغراء، سأقوم بتسجيله على شريط كاسيت ثم أهديه إلى الشيخ كشك. هكذا قال ممثلنا الساقط لفتاته الساقطة. ما للشيخ وما لهذا الكلام التافه؟ يا أيها الساقط، يكفينا شرفا وفخرا أننا لا نمثل على خشبة المسرح، إنما نلقي كلمة التوحيد في مكان وقف فيه أشرف الخلق أجمعين. يكفينا شرفا ويكفينا فخرا أننا لا نأكل لقمة عيشنا على حساب شرفنا وعلى حساب كرامتنا. ما للشيخ وهذا الكلام التافه، إن كنت تهدم النفوس فإن الشيخ يبنيها، وإن كنت تعظم الأفئدة فإن الشيخ يأخذ بها إلى رفعة السماوات العلى. ما للشيخ وهذا الكلام، ولكنه تخطيط شيوعي صهيوني، والصهيونية قادمة إلينا. الصهيونية الشيوعية الصليبية أول ما تخطط تدعو إلى تحقير علماء المسلمين، فإذا ما حقروا العالم، وإذا ما حقروا العمامة، وإذا ما سلطوا السخرية على علماء المسلمين هزوا الثقة في نفوس المسلمين. ولكني أقول لحضراتكم إن سفينة الإسلام سائرة، سائرة سائرة، وإن القافلة في طريقها لا يضرها نبح الكلاب. وهل يضر السحاب نبح الكلاب؟ إنها سفينة الحبيب محمد، إنها سفينة الحبيب المصطفى. مهما اشتدت العواصف ومهما قال المستهزئون ومهما قال الساخرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا من رسوله محمد رسول الله، محمد رسول الله. استيقظوا أيها المسلمون، فاليهود قادمون، والشيوعية تذبح العلماء، والصليبية من وراء هذا كله. تعالوا لنرى ماذا سيحدثنا حبيبنا اليوم. تعالوا في ساعة من ساعات الصفاء التقى الحبيب محمد بجابر بن عبد الله وقال له: يا جابر، إن الله تعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك عبد الله بدون حجاب. الله الله الله، لا إله إلا الله. يا جابر، إن عبد الله بن عمرو والد جابر بن عبد الله مات شهيدا يوم أحد، فماذا قال له الله بدون حجاب؟ ماذا قال له الله وليس بينه وبين الله حجاب؟ رأى الذات العليا بدون حجاب، لم يكن بينه وبين الله أي حجاب. ماذا قال له الله؟ اسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أن أنتقل بحضراتكم من عالم الأرض إلى ما فوق سدرة المنتهى حيث العرش العظيم. اسمحوا للأجساد أن تشف مادتها وتزول كثافتها، واسمحوا للأرواح أن ينتج لها ريش من الإيمان لتطير إلى ما فوق سدرة المنتهى. اسمحوا لي أن أنتقل بحضراتكم من غياهب الظلمات وفلول الدجى إلى حيث مستقر الأرواح هناك. وما أدراك ما هناك حيث لا هناك هناك؟ هناك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اسمحوا لي أن أحلق بحضراتكم في آفاق الروح لنتربع على قبة الفلك. اسمحوا لي أن اسمحوا لي ان ارتفع بحضراتكم رويدا رويدا حتى نشهد هذا المشهد الالهي مع جابر، مع والد جابر، مع عبد الله بن عمرو. فالى هناك الى هناك عبرنا السماوات العلى وعبرنا سدرة المنتهى وعبرنا الكرسي العظيم، عبرنا هذا الملكوت الضخم، عبرنا هذا الملكوت العظيم، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء وحدها مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وسدرة المنتهى مسيرة 500 عام. لا أقول بسرعة الطيران، إنما أقول بسرعة الضوء، وسرعة الضوء في الثانية الواحدة تبلغ 300,000 كيلو في الثانية الواحدة، أو 186,000 ميل في الثانية الواحدة، 300 كيلو مترا في الثانية، أو 186,000 ميل في الثانية الواحدة، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء وحدها مسيرة 500 عام. ثم بعد ذلك السماوات كلها والأراضون كلها بالنسبة للكرسي كذرة رمل في صحراء، والكرسي والسماوات العلى بالنسبة لعرش الرحمن كذرة في صحراء، والكرسي والسماوات وعرش الرحمن بالنسبة لعلم الله كذرة في صحراء، ولا يعلم ملك الله إلا الله، لا يعلم ملك الله إلا الله. قال تعالى ولا يحيطون به علما. ماذا قال الله لعبد الله أبي جابر؟ عبد الله سالت دماؤه الزاكية الطاهرة في ميدان أحد، والله تعالى حجابه النور، والجنة سقفها عرش الرحمن، الجنة سقفها عرش الرحمن. إن الله تعالى لما خلق الجنة وشق فيها أنهارها وغرس فيها أشجارها وزينها للناظرين قال لها تكلمي بإذني، قالت الجنة قد أفلح المؤمنون، قال له الله وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل أبدا. الجنة 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 أقل واحد من أهلها يأخذ منها نصيبا يسير فيه 1,000 عام، أقل نصيب في الجنة يبلغ مسيرة 2,000 سنة، وأعلى واحد فيها يرى الله كل يوم 2 مرات بكرة وعشية، ويتجلى الله على أهل الجنة ويقول لهم يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون وكيف لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، ألم تغفر ذنوبنا، ألم تثقل موازيننا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تجرنا من عذاب النار. فيقول لهم الواحد المقتدر أنا أعطيكم أفضل من هذا، فتقول الخلائق وما أفضل من هذا يا ربي، وعندئذ تزال الحجب بينهم وبين ذات الله، فلا ينظرون إلى أحد غير الله ما داموا ينظرون إلى ذات الله. إنها الجنة، إنه نعيمها، وفي كل يوم جمعة. في الآخرة اعتاد المسلمون أن يأتوا إلى المساجد، فماذا يفعلون فيما يعدل أيام الجمعة يوم القيامة؟ ليس هناك مساجد. إذا فماذا؟ إن العبد المسلم إذا تأخر عن موعده في الدنيا يوم الجمعة، إذا كان من عادته أن يأتي مبكرا إلى المسجد يوم الجمعة وتأخر ذات يوم عن موعده، أتدرون ماذا تقول له ملائكته الحفظة إذا أتوا إلى المساجد فلم يجدوه؟ دعوا الله قائلين: اللهم إن كان ما أخره مرضا فاشفه، وإن كان ما أخره فقرا فأغنه، وإن كان ما أخره شغلا ففرغ قلبه، وإن كان ما أخره لهوا فطهر قلبه لذكرك يا رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا أمة التوحيد، يا أمة التوحيد وحدوا الله، يا أمة التوحيد وحدوا الله، وحدوا الله. أتدرون، أتدرون كيف كان حال المسلمين الأوائل أيام الجمعة؟ كانوا بعدما يصلون الفجر وينصرفون إلى بيوتهم يتناولون الخفيف من الطعام، وبعد ذلك يخرجون مبكرين قبل أن تطلع الشمس من فلكها وتبرز الغزالة من خدرها. فكنت ترى الشوارع والطرقات من شدة الزحام كأنه يوم عيد. كان المسلمون أيام الجمعة يتخذون منه عيدا، فكانوا يأتون إلى المساجد قبل أن تشرق الشمس بنورها. فكنت من شدة الزحام يخيل إليك أن القيامة قد قامت. كان هذا هو حال المسلمين الأوائل. لماذا؟ لأن الناس يحشرون من ربهم يوم القيامة على قدر رواحهم إلى صلاة الجمعة، فمن جاء مبكرا كان مقعده قريبا جدا من الله جل جلاله. وهكذا الناس على حسب مجالسهم في المساجد مبكرين يجلسون من ربهم يوم القيامة. هذا هو حال المسلمين الأوائل الذين رفعوا رايات الإسلام على الدول كلها، بل إن خيول المسلمين دقت أبواب باريس أي أيام السمح بن مالك وعبد الرحمن الغافقي. فإلى أين أذهب المسلمون مبكرين أيام الجمعة؟ إلى استاد القاهرة الدولي يذهبون مبكرين، لا إلى المساجد. فالمساجد تبيت تشكو لربها ظلم العباد، لقد قل فيها الراكع والساجد. إلى أين أذهب المسلمون؟ إلى استاد القاهرة الدولي. لماذا؟ ليذكروا الله؟ لا، إنما ليصفقوا للاعبين. ثم ماذا؟ ثم يختلفون ويتقاتلون، ويرمي بعضهم بعضا بالزجاجات الفارغة، وتهب قوات الأمن المركزي. إلى أين يا قوات الأمن؟ إلى أفغانستان؟ لا، إلى مدينة القدس لتعيدوا حرم الله، لتعيدوا المسجد الأقصى. لا، إنما ليصدوا نزاع المواطنين. إنهم هناك يصدون النزاع بين شهداء بدر وأحد. لا، بين شهداء الأهل والزمالك. وهكذا، هكذا دمرنا الإعلام تدميرا حتى غزيت أرضنا وضاع مسجدنا وأصبحنا أذلة بين الأمم لأننا تركنا الجهاد، تركنا الجهاد في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة الله. وكم عجبت كل العجب عندما قرأت أن رجلا من أهل العراق جاء إلى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه وقال له: يا إمام، لقد اشتريت دارا وأريد أن تكتب لي عقد الشراء بيديك. فماذا قال الإمام في كتابة العقد؟ نظر الإمام إلى وجه الرجل فوجد الدنيا قد حجبته عن نور الله، وجد الدنيا قد تربعت على سويداء قلبه، فجعلت بينه وبين نور الله حجابا مستورا. وأراد الإمام أن يلقنه درسا يذكره فيه بالله، فأمسك الإمام بالقلم وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فقد اشترى ميت من ميت دارا في بلد المذنبين وسكة الغافلين لها أربعة حدود: الحد الأول ينتهي إلى الموت، والحد الثاني ينتهي إلى القبر، والحد الثالث ينتهي إلى الآخرة، والحد الرابع ينتهي إما إلى الجنة وإما إلى النار. أليست هذه هي الحقيقة؟ بلى، إنها الحقيقة عينها. أليس هذا هو مصير الأحياء في الدنيا؟ بلى، إنه كبد المصير. ألسنا جميعا سندخل هذه الدار؟ دار تقع في بلد المذنبين وسكة الغافلين، حدودها أربعة: موت وقبر وبعث وجنة أو نار. أتدري يا ابن آدم، أتدري ماذا يقول لك الملك وأنت على خشبة غسلك بعدما تتجرد من ثيابك وتلقى على الخشبة عاريا حافيا؟ أتدري ماذا يقول لك الملك وأنت على خشبة الغسل لا حول لك ولا قوة؟ أتدري وأنت بين يدي المغسل كساعة الحائط أمام من يريد إصلاحها؟ أتدري وأنت بين يدي المغسل كالدرهم بين كفيك؟ أتدري والمغسل يكفلك ويقلبك يمينا وشمالا ويضغط بيده الثقيلة على بطنك وأنت لا تستطيع أن تتأوه؟ أتدري وهو يصب عليك الماء إن كان ساخنا صيفا أو شديد البرودة شتاء لا تستطيع أن تقول له اتق الله فيا؟ أتدري عندما انصرف عنك الأهل والمال والولد؟ أتدري ماذا يقول لك الملك وأنت على خشبة غسلك؟ إن كنت لا تدري فاسمع. يقول لك الملك: يا ابن آدم، أين لسانك ما أسكتك؟ يا ابن آدم، أين لسانك ما أسكتك؟ يا ابن آدم، أين سمعك ما أصمك؟ يا ابن آدم، أين ريحك الطيب ما غيرك؟ يا ابن آدم، أين صوتك الشجي ما أخرسك؟ يا ابن آدم، أين مالك ما أفقرك؟ ما أفقرك. فإذا وضعت في الكفن قال لك الله في أذنك: ابن آدم، أين الأمانة التي أمرتك بصيانتها؟ لماذا ضيعتها؟ فإذا ما وضعوك في خشبتك قلت لأبنائك وأهلك وأنت تودع الدار إلى دار أخرى، صحت قائلا: يا أهلي، يا أبنائي، يا من سكنتم ديارنا واخذتم اموالنا ولبستم ثيابنا لا تغرنكم الدنيا ولا تلعبن بكم كما لعبت بنا لقد جمعت المال من حله وحرامه وتركته لكم تستمتعون به وسأسأل عنه وحدي أمام الله يوم القيامة فإذا ما صار بك المشيعون ووضعت أمام قبرك وأخرجوك من خشبتك ووضعوك في القبر أتدري ماذا يقول لك القبر؟ يقول لك يا ابن آدم جمعت الدنيا أم الدنيا جمعت؟ تركت الدنيا أم الدنيا تركت؟ أعاجلتك المنية أم أنت استعدت؟ يا ابن آدم خرجت من التراب وجئت إلى التراب، خرجت من التراب بلا ذنب وجئت إلى التراب وكلك ذنوب. فإذا ما جن عليك ليلك، إذا ما زحف الليل بجيوشه، ناداك مالك الملك وملك الملوك، يا ابن آدم رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. هذه حقيقة الدنيا، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى جمعوا الكنوز فما بقين ولا بقوا؟ من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى توى فحواه لحد ضيق؟ قرص إذا نودوا، قرص إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. أليست هذه حقيقة الدنيا؟ يا معشر المسلمين، إن الرجل لما قرأ عقد شراء البيت الذي كتبه الإمام علي بخط يده حزن، وقال له يا أمير المؤمنين جئتك لتكتب لي عقد شراء بيت فكتبت لي عقد شراء مقبرة. فقال له الإمام يا هذا، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها وبورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والصبر لا تركنن إلى الدنيا وما فيها. فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى. أيها السادة الأعزاء، وأرى لزاما علي الآن أن أعود من هنالك إلى هناك ومن هناك إلى هنا، أرى لساما علي أن أعود من هنالك حيث العرش العظيم إلى هناك حيث جامعة الشهداء إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، ماذا قال مولانا جل في علاه لشهيد الإسلام عبد الله بن عمرو والد جابر؟ هذا سؤال أمامه علامة استفهام ضخمة. قال رب السماوات والأرض: يا عبد الله، تمن علي أعطيك ما تشاء. هذا السؤال، وعبد الله يرى ذات الله بدون حجاب: تمن علي أعطيك ما تشاء. من الذي يسأل هذا السؤال؟ من الذي يطلب هذا التمني؟ من الذي يخاطب الشهيد؟ إنه الله الذي إذا أمر قضى ما أمر، وإذا أراد فلا رد لإرادته. أتدرون ماذا قال الشهيد لربه؟ لو أنه كان واحدا من أهل الدنيا هذه لقال له: يا رب، أتمنى قصرا منيفا، وسيارة فارهة، ومنصبا رفيعا. لكن أتدرون ماذا قال الشهيد؟ يا نعم ما قال، يا نعم الشهيد، ويا نعم ما قال الشهيد. قال عبد الله بن عمرو والد جابر: يا رب، أتمنى أن أعود إلى الدنيا لأخبر إخواني بما أنا فيه من النعيم المقيم، ثم أقتل في سبيلك مرة أخرى. عبد الله، يا أبا جابر، أعد الإجابة مرة ثانية على أسماع الأمة التي أصبحت تجارته دنيا عاجلة، أصبحت تجارة المسلمين دنيا عاجلة ثانية. أعد الإجابة، أعد الإجابة، فإن الأرض تميد تحت أقدام المسلمين، وقد يضيع الإسلام بين جهل الأمراء وعجز الأبناء. أعد الإجابة. يا رب، هذا جواب عبد الله: أتمنى أن أعود إلى الدنيا. لماذا؟ لأخبر إخواني بما أنا فيه من النعيم المقيم، ثم بعد ذلك أقتل في سبيلك مرة أخرى. والله لكأن الإجابة فيها إجابة عن سؤال قد تضمره النفوس. لعل قائلا يقول: إن الشهيد قد اشتاق إلى الدنيا. هذا سؤال يطوى في النفوس طي السجل للكتب، لكن الشهيد ببصيرته النافذة وبعمق فهمه وبإشراق روحه وبصائب رأيه وبثاقب فكره، كأنه ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوب فيقول للمسلمين، يقول للمسلمين: والله ما أردت العودة إلى الدنيا لذات الدنيا، إنما أردتها لأخبر إخواني بما أنا فيه من الخير العظيم، وأنا أحب الخير لإخواني كما أحبه لنفسي. ثم ماذا؟ ثم إنه يقول: ثم أقتل فيك بعد ذلك. فأي حب للدنيا، أي حب للدنيا وهو أمام عرش الرحمن جل جلاله. إن الله تعالى وضع أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، وهي الآن معلقة بقناديل من ذهب في عرش الرحمن جل جلاله. فأي حب للدنيا؟ لا والله، إن الشهيد يريد أن يعلمنا بالخير الذي هو فيه، لأنه ليس أنانيا ولا يحب ذاته لذاته، إنما يحب الخير للناس جميعا. فماذا قال له مولانا تبارك اسمه؟ قال له: يا عبد الله، لقد حق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. من جاء إلى هنا لا يعود إلى هناك. ولذلك دخل رجل مدينة البصرة فسأل شيخ الزاهدين إبراهيم بن أدهم، وقال له: يا شيخ، أين العمار في هذا البلد؟ فقال له الشيخ: سر أمامك. فصار الغريب أمامه وسأل: أين العمار يا شيخ؟ قال له: سر أمامك. فظل الغريب سائرا أمامه حتى وجد نفسه في وسط المقابر، فقال: أين العمار يا شيخ؟ قال له الشيخ: أنت الآن بين العمار. قال له: بل أنا بين المقابر. قال له الشيخ: هنا العمار، لأنه ليس واحد من الذين هنا سيعود إلى هناك، إنما كل الذين هناك سيأتون إلى هنا. فهنا العمار، هنا العمار، هنا العمار. ولذلك سأل سليمان بن داود، سأل البومة وقال لها: أيتها البومة، لماذا لا تشربين الماء؟ ومعروف أن هذا الطائر لا يشرب الماء طول حياته. فقالت له: يا نبي الله، لأن الله أغرق قوم نوح بالماء. قال: لماذا لا تأكلين الزرع؟ ومعروف أن البومة لا تأكل الزرع. فقالت البومة: لأن آدم أكل من الزرع فخرج من الجنة. قال الملك سليمان: أيتها البومة، فلماذا تسكنين المقابر؟ فقالت البومة: لأنني أرى فيها عظمة الله، أرى فيها عظمة الله، أرى الملوك وأرى العظماء وأرى أصحاب الجاه والسلطان، أرى فيها الجبابرة وأرى فيها القاصرة وأرى فيها الأكاسرة، أرى فيها من عمر ومجد، أرى فيها قوم ثمود وعاد، أرى فيها كل جبار عنيد. والله يقول لهم جميعا: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. أيها الإخوة الأعزاء، قال الشهيد لربه: فمن يخبر إخواني، من يخبر إخواني بما أنا فيه من النعيم المقيم يا رب؟ فقال له الله تعالى: يا عبد الله، أنا أخبرهم، أنا أخبرهم يا عبد الله. يا جبريل، اهبط على حبيبي محمد، اهبط على حبيبي محمد بهذه الآيات البينات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله، الله لا يضيع أجر المؤمنين. ماذا، ماذا عن الشهيد؟ إنه أحب الخير لإخوانه حتى وهو في عالم البرزخ. فماذا عنه، ماذا عنه، ماذا عنه؟ تفرقت المودة بيننا، وأصبح كل منا لا يحب إلا ذاته، ويوم يرى الخير قد جاء إلى جاره لا يهوي النوم عينيه، يفكر كيف يزيل هذا الخير عن غيره. ومن هنا دبت الفرقة ودب الشقاق بيننا، دب الشقاق بيننا، وتربعت الدنيا على قلوبنا. والله الذي لا إله غيره، إنني أعجب، أعجب للمشاكل التي تعرض علي من عباد الله، من عباد الله. عندما أتاني رجل يسأل وهو يتقاضى مرتبا يبلغ 180 جنيها، وامرأته طلبت منه الطلاق، قلت له: لماذا؟ اسمعوا لماذا، وخذوا من دروس الأيام عبرة. إن الإعلام والحمد لله حطم النفوس تحطيما، وزرع الميوعة في نفوس العباد، وعلم النساء ما لا يليق أن يعلمنه. يتقاضى 180 جنيا، أي أنه ذو منصب مرموق، فلماذا طلبت منه زوجته الطلاق؟ تزوجها بعدما حصلت على شهادة الثانوية، وبعد حصولها على الثانوية وتمام زواجها واستقرارها في بيت الزوجية، طلبت منه أن تلتحق بإحدى كليات الجامعة، وصرح لها وأخذ العهد والميثاق عليها ألا تعمل بعد تخرجها، وأن تظل في بيتها، وأنجبت منه طفلين وحصلت على الليسانس، أي أنها أصبحت زوجة ملسنسة حاصلة على الليسانس. لما تلسنست جاءت الخطوة التالية: لابد من العمل، وإلا لماذا حصلت على الشهادة العليا؟ أحصلت عليها لتعلقها في برواز في غرفة الصالون؟ لابد من العمل. وألح عليها زوجها بحق المواثيق والعهود وبحقها بين الطفلين: لمن تتركين طفليك يا أمة الله؟ وأصرت على أن تعمل.
والتحقت في إحدى الوظائف وحصلت على مرتب شهري 36 جنيها شهريا، وبعدما وضعت المرتب في جيبها طلبت من زوجها الطلاق. الرجل حائر، الرجل حائر في بلد ضاعت فيه القيم، في بلد نجومه لاعب الكرة وأساتذته الراقصون والراقصات والمطربون والمطربات والممثلون والممثلات، الأحياء منهم والأموات، الحي فيهم، الحي من أهل الطرب، يحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية فيقال الأستاذ الدكتور الموسيقى، والميت تحيا ليالي ذكراه كأنه الإمام المصلح، بينما الأئمة المصلحون مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل وصلاح الدين وعمر بن عبد العزيز والإمام جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والعز بن عبد السلام، لا يعرف المسلمون عن تاريخهم شيئا. طلبت الطلاق من زوجها وأصبح الرجل في حيرة، ماذا يفعل؟ أيطلق؟ وإذا طلق فالقانون الجديد سيف مسلط على عنقه، ستطرده من مسكنه لأنها أصبحت حاضنة لطفلين، وبعد أن يطرد من مسكنه ستأتي برجل الغرام الجديد الذي ظهر على مسرح الحياة ولعله زميل قديم أيام الجامعة. فالجامعة عندنا عبارة عن روميو وجولييت، الجامعات عندنا معارض للأزياء، الجامعات عندنا تحت الأشجار الخضراء يدور حديث الغرام بين الفتى والفتاة. وإذا أردنا أن نحيي الليالي في الجامعات جئنا بالفرق الراقصة والممثلين والممثلات لنهدم البقية الباقية من الأخلاق. إلى أين تذهبون؟ إلى أين تذهبون وقد نشرت جريدة الجمهورية بالأمس أن صحف إسرائيل بدأت تباع في أسواق القاهرة؟ اقرأوا صحف إسرائيل، صحف إسرائيل أصبحت تباع في أسواق القاهرة، ونادي الروتاري، أندية الروتاري، وهي عبارة عن جمعيات صهيونية سرية تتظاهر بالمبادئ الإنسانية. أندية الروتاري، أندية الروتاري المنتشرة في القاهرة وطنطا والإسكندرية ومدن مصر تتظاهر بأنها أندية المحبة وأندية المودة، أندية تقوم بحل المشاكل الاجتماعية، وهي جمعيات صهيونية سرية. احذروها، احذروا أن تشتركوا فيها، حذروا أولادكم وبناتكم من الالتحاق بها. يا لله يا لله، الصحف الإسلامية لا صحف، وصحف إسرائيل يقبل عليها الشباب، يقرؤون أفكار أولاد الأفاعي، يقرؤون أفكار أولاد الأفاعي، يقرؤون أفكار قتلة الأنبياء، يقرؤون أفكار الذين قالوا يد الله مغلولة، يقرؤون أفكار الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. احذروا هذا، احذروا هذا، لأن الخطر جسيم، لأن الخطر جسيم، ولا تحسبوا أن الأمر سهل. ان زعيم الصهيونية تيودور هرتزل عندما عقد المؤتمر الصهيوني العالمي في مدينة بال في دولة سويسرا عام 1896 قال بالحرف الواحد بعد 50 عاما سأقيم للصهيونية دولة في فلسطين. وكان وعدا مفعولا. ما مرت 50 عاما الا ورفرف علم اسرائيل على ربوع فلسطين. وقال تيودور هرتز وقبل ان نقيم اسرائيل لابد لنا من اتخاذ خطوات. الخطوة الاولى لابد من اسقاط الخلافة الاسلامية. الخطوة الثانية لابد من قيام اسرائيل. الخطوة الثالثة لابد من ابعاد الاسلام عن معركة اسرائيل. وحقق ما قال. روسيا وامريكا تحالفا على قيام اسرائيل. امريكا اقامتها بالسلاح وروسيا امدتها بالشباب والبنين. امريكا امدتها بالاموال واعترفت بها فور قيامها وروسيا اعترفت بها بعد 5 دقائق من قيامها. ولا تظنوا اذا كانت روسيا دخلت افغانستان لا تظنوا ان ذلك في غفلة عن امريكا. لا تستطيع روسيا ان تخطو خطوة الا بعد ان تأخذ اشارة البدء من امريكا. وامريكا اعطتها كرتا ابيض، اعطتها بطاقة بيضاء، لانهما في عصر الوفاق، في عصر الوفاق، في عصر الوفاق. ان امريكا وروسيا يختلفان وقد يحتدم الخلاف بينهما، اما اذا كان العدو هو محمد بن عبد الله فلا خلاف. لا خلاف، اعلموا هذا جيدا. لا خلاف اذا كان العدو هو محمد بن عبد الله. سيتحدان ويصيران سمنا على عسل. اسقطوا الخلافة عام 1924. وبعد ذلك اقامت انجلترا العصابات اليهودية كالهاجاناه والاشترن، اقامتها في ارض فلسطين ايام كان الانتداب الانجليزي. ولما دبت الحرب بين العرب وبين اليهود لم يكن في مصر يومها زعيم الا زعيم واحد نظيف اليد ونظيف القلب ونظيف اللسان ونظيف العينين. كان قد اعد 300 كتيبة لقتال اليهود وقال للزعماء السياسيين يومها سأفتح فلسطين 300 كتيبة من كتيبة الموحدين. وتحركت الكتائب الى هناك. لكن اليهود قالوا لابد من ابعاد المسلمين عن المعركة. فصدرت الاوامر من القصر الملكي باعتقال المجاهدين وبقتل الامام الشهيد. وبذلك رفع اليهود رايتهم على ربوع فلسطين. ثانيا ابعدوا اهل فلسطين عن معركتهم فتم لهم احتلال الارض. ايها السادة الاعزاء، ان المستقبل يستدعي منا اليقظة ويستدعي منا الوعي، وان الاخلاق هي اساس الامم. والله الذي لا اله الا هو، لقد عجبت عندما جاءني طالب جامعي فيه استقامة وفيه امانة وفيه صلاح، وقص علي هذا الحدث المؤلم. قال لي خبرني بربك ماذا افعل، انه يعيش مع امه ومع اخته التي تبلغ من العمر 20 عاما ولم تتزوج. قالت امه لقد رأيت زوجا لاختك. وفي اليوم الثاني قال جاءت لنا بشاب على زعم انه سيتزوج اختي، واذا هي ارى الشاب ليلا يجامع امي امام عيني، فلما سألتها ما هذا يا اماه قالت لي اختر لك شيئا من شيئين، اما ان ترضى به لي عشيقا واما ان اطردك من الحجرة التي تعيش فيها. الزنا عم، الزنا عم، والربا طم، وبشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين، ولو بعد حين. اتقوا الله في دينكم وفي انفسكم ايها الاخوة الاعزاء، اتقوا الله فقد كفى ما كان، اتقوا الله فقد طال بنا زمن العصيان، اتقوا الله فحالنا لا يرضى به الواحد الديان. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم وسع على عبادك المخلصين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع راياتنا على كل مكان. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وحد الله قل لا اله الا الله. هذه الايات البينات تبين لنا مواقف المنافقين من الاسلام ونبي الاسلام. فما هو النفاق؟ النفاق هو إضمار الكفر وإظهار الطاعة، يضمر في قلبه خلاف ما يظهر على لسانه. وفيهم يقول مولانا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وحد الله لا إله إلا الله. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من النفاق وبين لنا صفات المنافقين. فعلامات النفاق هي: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر. ولذلك فإن الله أثنى على نبيه إسماعيل وقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فأول صفة من صفات النفاق الكذب في الحديث. ولذلك سيدنا النبي علمنا أن نعود أبناءنا الصدق، لأن المهم في التربية الأولى. ما هو النبي قسم حياة الإنسان إلى ثلاثة أقسام بعد ما تسمعون الصلاة على الحبيب. قال إيه الأول؟ بالنسبة لتربية الأطفال قال لاعبه سبعا وبعدين أدبه سبعا وبعدين صاحبه سبعا وبعدين اترك حبله على غاربه. يعني قسم حياة الأبناء إلى ثلاثة أقسام. السبع سنين الاولى تلاعبه فيها، السبع سنين الثانية تؤدبه فيها، السبع سنين الثالثة تصاحبه فيها. ازاي؟ برضو صح ان احنا نصلي على النبي كمان مرة. الاسلام ما سابش حاجة ابدا، من اول الانسان ما يتولد وحتى قبل ما يبقى نطفة ربنا سبحانه وتعالى ألقى الحكمة على لسان نبيه فعلمنا كيف نعاشر أزواجنا. حتى من أول ليلة الزفاف قال لك أما تجي لك العروسة وتدخل بيتك أول شيء تعمله إنك تصلي معها ركعتين في غرفة الزوجية. هو اللي بيحفظ أي حجر أساس مش بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، لما وضع حجر أساس أول شيء تصلي ركعتين معها لله. ثاني شيء أول طعام تشربوه يكون لبن حليب عشان تبقى الأشياء كلها إيه حليب، أيام كنت تبقى بيضة. أيوة الكلام ده بيقطع في فينا. أيوة. وبعد ما تشرب اللبن تديها تشرب، مش بقى يقول نخب الصداقة، نخب إيه يا أبو نخب؟ لا ده لبن حليب، ده الفطرة، ده اللبن اللي ربنا أهداه للنبي ليلة المعراج. ما هو ربنا حيا النبي بتحية وأهدى له هدية، حياه باللبن الحليب. جبريل قدم له وعاء فيه اللبن وكاس فيه خمره، قال له اختر يا محمد. النبي جا ماسك اللبن شربه، قال له ايه يا جبريل المساله دي؟ قال له لقد اخترت الفطره كلها، الدين بتاعك ابيض زي اللبن الحليب لا يشوبه شيء، ولو انك اخترت الخمر لغوت امتك من بعدك، كانت هتروح لدايه. انما الحمد لله انا ما قلتلكش اشرب اللبن ولا قلتلك ده لبن ولا خمره، انت اخترت كده بهدايه الله لك اخترت اللبن. فدي كانت تحيه ربنا للنبي ليله الايه؟ الضيافه العظمى. انما الهديه كانت 5 صلوات في اليوم والليله. ولذلك النبي لما دخل بالسيده عائشه كان اول طعام يشربانه اللبن. جاب اللبن شرب وادها الود لعائشه، ومن راى في المنام انه يشرب لبنا، اللي يشوف في المنام انه بيشرب لبن، فاللبن في المنام علم نافع سيعلمه الله علما نافعا. ولذلك النبي قال رايت في المنام كاني قد اوتي لي بقدح من لبن فشربت منه ثم بقيت بقيه فاعطيتها عمر بن الخطاب فشربها. قالوا وما تأويله يا رسول الله؟ قال العلم. فاللبن في المنام ايه؟ علم، وعلم نافع ينفع الله به العباد والبلاد. وبعد ما تشرب اللبن وبعد صلاة الركعتين تضع يدك اليمنى على مقدم رأسها وتدعو الله قائلا اللهم بارك لي فيها، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما خلقت له. في الدعوة الكويسة. طب بالله العظيم من اللي بيحيى هذه السنة ليلة الزفاف؟ مفيش حاجة زي كده. ده الصديق الوفي للعريس يقول له أبو السباع أنا جايب لك حتة هي ماركة خلي سار القمر من المعلم عصفور من البطنية. اشرب يا أبو السباع، اشرب يا أبو السباع، اشرب يا ما تشرب من كعانك يا أبو السباع، لان اول الطريق زفت يا ابو السباع. اشرب. لا 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 دي حاجات دي وتقاليد يا سيدنا الشيخ ما انزل الله بها من سلطان. تقاليد في البلاد، تبص تلاقي اهل العروسه واقفين بره منتظرين ايه؟ المنتظرين الشرف. قال طب ده حرام يا اخوانا، ده حرام، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، حرام الفضايح. وبعدين يحصل ما لا يحمد عقباه، يكون البنت عندها حياء شديد فما تجيبش غشاء البكاره فيقول لا دي كانت معرصيه بواحد قبلي. انا اعرف واحد حصلت العمله دي وكان ابوها ميت ابو العروسه وعمها موجود، فراح قال لعمها بنت اخوك ما مش بك، فما كان الراجل بدون تفاهم راح قتلها ودفنها، ما حدش يعرف قتلها ليه. فراحت ناس بلغت فيه طلعوا الجثه من القبر وجي الطبيب الشرعي وكشف لقاها بكر وقال بكر مصونه لم ينفث اتوه. يا اخوانا التقاليد ده حرام، واستعمال الاصبع في غشاء البكاره حرام كما نص على ذلك الامام مالك، وكل ناس تنتظر ده حرام، التقاليد دي كلها حرام. وفيه بلاد ليله الزفاف يجيبوا العروسه ويركبوها فرس ويمروا بها في البلاد وتيجي عند بيت العريس، العريس قال يتلقاها من بعيد تيجي نطه من على الفرس في ايدين العريس. لا اله الا الله، يعني راح اتلى بيت تفتحها خيبتي الخيبه دي. اعرف واحد حصل له العمله دي للفرح العروسة بقى كانت بالوزن التقيل، يعني من فراس دبابات السلك. العريس كان زي ما تقول ما بياكلش، تعبان متربع على الكبر واللف، فجاله لفت نظر في الليلة دي. فالعروسة وقفت قدام الباب، هو دي ياخدها من ايديه، فما كان من الدبابة بتاعت اشترني دي الا جابته الارض. ابوه واقف، عارفين بقى الفلاحين يتمسكوا بالفتوة، يعني ازاي بقى البنت تيجي بالواد الارض. قال له يا عبده، قال له ايه؟ قال له والله لو دخلتها البيت ما نقعد في البيت، ما دام جابتك الارض من دلوقتي ما تكسبني. والله وعبده غلبان، ضحيه ال لا اله الا الله، ضحيه المفتاقه. ما هو بيرضعوها بطاطس. ف والله لا، قال له طلقها يابا، دي عروسه. قال له طب ويعني موعدنا الارض هيحصل ايه يابا؟ قال له لا، اودي وشي فين من الناس، ما هو تقاليد وعادات. الراجل العريس بعد ما طلعها، لان ابوه قال له ما تدخلش البيت، كل ما مشي في الشارع العيال وراه الراجل اللي مراته واحد اهو، والله ساب البلد وطفش جه في مصر هنا عشان ما حدش. دي تقاليد، دي دي تقاليد. انما شوف النبي صلى الله عليه وسلم ليله الزواج يقول اولم ولو بشاه، اعمل اذبح اي حاجه وفرق اكل على المعازيم واكرمهم، انما انت مع امراتك صلاه وشراب حليب ودعوات بالبركة، وقبل أن تأتيها تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يا سلام، اللهم جنبنا ايه؟ الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال لي أمال ايه؟ ما تعرفش ان القرآن بيقول لإبليس وشاركهم في الأموال والأولاد؟ ما هو لو ما كنتش تقول بسم الله قبل ان تأتي زوجتك، طب ما هو الشيطان يبقى متلبس بالخلاء. ولذلك الواد النهارده يبقى نازل من بطن امه بتسب الدين. انا عارف تمثيل ايه دي، سب الدين مع الصغار والكبار، مع ان سب الدين ارتداد عن الاسلام والعياذ بالله. وبعدين النبي قال ايه؟ من حق الولد على والده ان يختار له احسن الاسماء. ليه يا نبي؟ النبي قال كده، سموا اولادكم باحسن الاسماء فإن الله يناديهم يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم. في النقطة الثانية، بعد ما علمك لبس الزباب بيعلمك أما تجيب الواد تعمل إيه؟ قال سميه بأحسن الأسماء. وبعدين النبي قال فيه أربع أسامي بلاش تسموا بهم أولاد، لا تسميه يسار، ولا تسميه نجاح، ولا تسميه أفلح، ولا تسميه بركة. دي غريب، يعني أسامي حلوة يعني، نجاح وفلاح وافلح ويسار وبركه. قال لك ده النبي عايز يبعد عنك التشاؤم، يمكن واحد يخبط على الباب هو بركه هنا يقولوا لا ما عندناش بركه. شوف انتم، انت تقول لي ده صباح، صباح اللي يعلم به ربنا ده يا اولاد، احنا الصباح ده مشرمين يا اولاد. هو عم يسار هنا يقولوا لا يسار عندنا. فالنبي بيقول لك ابعد عنك، زي اللي سمى ابنته عين ابوها، فواحد يخبط هي عين ابوها هنا، قال له لا دي عين ابوها خرجت من الصوب. فالنبي شوف حتى والله ما ساب حاجه ابدا. ده حتى النبي علمنا لما الواحد رجله تنمل يقول ايه، يعني الواحد لما رجله تنمل يقول ايه؟ كان زمان يقوله لما الواحد رجله تنمل يبقى الواحد مش قادر يتحرك، يقوم يبل من ريقه ويعمل صليب، اعوذ بالله اعوذ بالله، ويصلبوا رايهم في الحته دي قوي. فالنبي قال لا، اذا خدرت رجلك يعني نملت، فتذكر احسن المخلوقات عندك. فواحد من الصحابة ابو هريرة لما رجله لملت قال احسن الناس عندي هو رسول الله، فقال محمد صلى الله عليه وسلم يقول فكأنما نشط من عقال. بعد ما تذكر النبي ورجله منمله قام كالابل اذا فك عقالها، يعني حتى دي ما سفاش النبي. ولما ودنك تصفر اختار برضو احسن الناس اليك وافضل الناس اليك اللي هو سيدنا النبي. يبقى صلي على النبي، لما ودنك تصفر او رجلك تنمي على طول تفك. لما يبقى في حريق اذا كنت عايز تطفي الحريق بسرعه قل الله اكبر، النبي قال كده، فان التكبير يطفئ النار. رايك في دي؟ ولما تبقى مراتك بتولد ما تقعدش بقى تصرخ، لا اقرا ايه الكرسي وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، فيشق الله رحمها ويخرج الجنين منه سالما غانما. هذه برضه عند الولاد حتى في الاسامي. النبي قال اختاروا لاولادكم احسن الاسماء فان الله ينادي عليهم باسمائهم واسماء ابائهم. يوم يجي واحد يقول لي ده اصل عيالي ما بيعيشوش، ده انا سميت الولد الاخراني سميته ايه يا عم عشان يعيش؟ قال سميته كعبلها. كعبلها؟ وايه يا ابني؟ هي ناقصك حبلة؟ ما هي كعبلة ايه؟ قال هو ده كعبلها اللي هيخلي العيش. والله طالب ذاك النهار جاي حزين بيقول ابويا مسميني اسم عايز اغيره. بقول له مسميك ايه يا ابني؟ والله اسم غريب جدا، تتصور مسميه ايه؟ نيو. اه والله نيو. قلت له اسم الله يا ابني. كجاهه. الله يلعنك. قلت له اسم الله. قلت له اسم الله يا ابني، اسم الله يا نيو. حاجه غريبه والله. زي المدرس اللي بيقول للطلبه هي القطه اما تبقى ماشيه بتقول ايه؟ قال يبقى النيو. قال له افرض انها وقعت من فوق على ظهرها تقول ايه؟ قال له تقول وين؟ تنقف باللغه على طول. ها؟ شوف النبي ما سابتوش الحاجه دي. قال لك ده من حق ابنك عليك انك تسميه باحسن الاسماء. فربنا هيناديه يوم القيامه. انما تسميه خيشه، تسميه فلفل. يا اخي نعمل ايه بس لما ربنا يقول خيشه ابن فلفل؟ يا حق صبر ابيض. اظن ده جهنم تقول تعالى لي هنا من دلوقتي. ان الفلفل ماله ومال الجنه؟ الجنه ما فيهاش فلفل. ها؟ وحد الله قل لا اله الا الله.